باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 128 في الكتاب المقدس، اللي هو المزمور 127 في السبعينية، او المزمور رقم 11 في صلاة الغروب، المزمور اللي قبل الاخير في صلاة الغروب، مزمور الدرجة التاسعة. ترنيمة المصاعد. طوبى لجميع الذين يتقون الرب، السالكين في طرقه، لأنك تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بني بنيك والسلام على إسرائيل. هللويا. وصلنا أحبائي مع هذه النفس التي تصعد سلم الفضائل للدرجة التاسعة. تعالوا بنا أحبائي نسير وراء هذه النفس اللي بتمشي بخطوات ثابتة في سلم الفضائل، ونطلب من ربنا انه زي ما ربنا أعانها يعنا حتى نصل الى الاحضان الالهية في الدرجة الخمستاشر. شفنا النفس دي احبائي في الدرجة الاولى ازاي وضعت اساس قوي من التوبة، وبدت تصرخ لربنا تقول له اليك يا رب صرخت في حزني. اول درجة في الطريق الروحي هي التوبة. بعد كده طلعت النفس للدرجة الثانية، بدأت تتمتع بالكتاب المقدس وتتمتع بالوعود الإلهية اللي موجودة في الكتاب المقدس، قال لها من وعوده الكثيرة: الرب يحفظك، الرب يظلل على يديك اليمنى، لا تحرق الشمس بالنهار. النفس يا أحبائي اللي قدمت توبة وبدت تفتح في الكتاب المقدس وبدت تتمتع بكلمات الحياة وبوعود ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس، ادي تاني درجة في الطريق الروحي. هذه النفس يا أحبائي من محبتها في الكتاب المقدس بدت تترك الكل لأجل انها تقعد مع كلمة الله ومع محبي كلمة الله، فطلعت للدرجة الثالثة، بدت تجتمع مع إخواتها المؤمنين علشان يكون موضوع حديثهم هو الوعود الإلهية. فقالت في مزمور الدرجة الثالثة: هناك صعدت القبائل، قبائل الرب طالعين يعملوا ايه؟ يشهدوا لإله إسرائيل ولوعوده الإلهية. في ناس يا أحبائي بتخطو الدرجة الأولى انها تقدم توبة، وتطلع ايضا في الدرجة الثانية تبتدي تتمتع بكلمات الحياة في الكتاب المقدس، لكن ما بتطلعش للدرجة الثالثة، ان تظل هذه النفس في المعاشرات الردية بتاعتها، وتكون النتيجة ان ترجع النفس دي مرة تاني للخطايا الاولى، زي ما قال القديس بطرس: زي كلب يرجع الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى حمقة الطين. ياما ناس قدمت توبة وبدت تفرح بكلمة ربنا، طب ليه ما كملتش الطريق الروحي؟ لأنها ظلت في معاشرتها الردية في أعادتها الأولى. فالنفس دي محتاجة إنها تطلع للدرجة الثالثة، إن تبتدي تعمل إحلال إبدال، بدل المعاشرات الردية الأولى تبتدي تبقى لها معاشرات كنسية، ناس محبي لله ومحبي لكلمة ربنا. ما توقفتش النفس عند هذه الدرجة، لكن طلعت للدرجة الرابعة، وبدت النفس دي تدخل إلى مخدع الصلاة، بدت تاخد وعود ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس وتدخل تصلي بيها ربنا، وتصلي بصراخ: ارحمنا يا رب ارحمنا. درجة اخرى في السلم الروحي. لما دخلت هذه النفس المخدع الصلاة وبدت تتمتع بحياة الصلاة، فمن فرحتها قالت: اطلع اقول لاخواتي عن الحياة الحلوة اللي انا عايشها مع ربنا. فطلعت للدرجة اللي بعد كده، الدرجة الخامسة، بتنقل خبرتها الروحية للناس، فبتقول لهم: نجت أنفسنا مثل العصفور، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب. هذه النفس يا أحبائي تنطبق عليها كلمة ربنا ما أقوله لكم في المخادع نادوا بي على السطح. لقيت وعود في الكتاب المقدس بدت تصلي بيها، فمن فرحتها بعمل الله فطلعت تقول لإخواتها، تنقل الخبرة الروحية بتاعتها للآخرين. في هذه الدرجة يا أحبائي وصل كثير من رجال الله القديسون. واحد مثلا زي أرمية، أرمية من فرحته بكلمة ربنا فشعر كأنه في نار في داخله، فقال كده أحشائي أحشائي جدران قلبي توجعني. واحد ده محبة ربنا وده فرحة الحياة مع ربنا، فمش هاين عليه أن يقعد ساكت على رأي ما قال أليه روح باطني يضايقني. لازم أروح أقول لإخواتي على الخبرات الروحية الحلوة اللي أنا بديت أتمتع بيها مع ربنا للدرجة الخامسة في السلم الروحي. ما وقفتش النفس عند هذه الدرجة، لكن طلعت بعد كده للدرجة السادسة. مزمور الدرجة السادسة إن النفس اللي طلعت للخدمة ديت اللي بدت تكرز اللي بدت تكلم الآخرين عن المسيح بدأ يهيج عليها الشيطان عدو الخير. عشان كده نشهدت في المزمور دوت قالت الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. لما طلع أرمية ينقل للناس الخبرة الروحية بتاعته اللي تمتع بيها، فبدأ يتعرض لمضايقات كثيرة. كل واحد استهزأ بي، سرسل السخرة كل النهار. دي درجة النفس اللي بتصعد السلم الروحي لازم تعدي عليه، درجة السادسة. طيب ايه حالك يا نفس وانت في وسط هذه الآلام؟ ما توقفتش لكن طلعت للدرجة اللي بعد كده الدرجة السابعة. وعلى هذه الدرجة التفتت ولقيت واقف واحد زي معلمنا بولس الرسول اللي بيقول أفرح في آلامي. النفس رغم ان هي تألمت في الدرجة السادسة من تعيرات الناس اللي حواليها، الا انها وصلت للدرجة السابعة فقالت حينئذ رغم ان هم اهنونا رغم ان جرحونا رغم ان في مضايقات في الطريق، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليل. بعد ما النفس وصلت لهذه الدرجة، درجة الفرح في الآلام، بدأ ربنا يعلمها درس جديد أو فضيلة جديدة مهمة للحياة الروحية. هذه الفضيلة هي فضيلة الاتضاع، ومن أهمية هذه الفضيلة ربنا هيتكلم عنها في درجتين في السلم، الدرجة الثامنة والدرجة التاسعة بتاعت النهاردة. في الدرجة الثامنة المرة اللي فاتت ربنا قال لها إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. اوعى يا نفس تفتكري ان كل البركات اللي فاتت ديت كل الفضائل اللي انت اقتنيتيها، اوعى تظن ان ده اجتهادك ان ده شطارتك، لا دي نعمتي انا. ان لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. ودي يا احبائي امر مهم جدا يجب ان كل نفس تسير في الطريق الروحي انها تتعلمه. النفس ديت اقتنت الفرح واقتنت السادات في وسط الضيق. ربنا عايز يقول لها اللي انت خدتيه ده صح، انت جاهدتي، صح انت تعبتي، لكن جهادك وتعبك لوحده لا يمكن تجني منه ثمرة. عشان كده قال لها في الدرجة اللي فاتت باطل هو لكم التبكير في القيام والتأخر عن الركاز. ليه؟ قال لها عشان ثمرة البطن عطية منه. الثمار اللي انت اقتنيتيها دي نعمة ربنا، وهو ده مفهوم الاتضاع في الدرجة الثامنة في السلم الروحي. ايه مفهوم الاتضاع؟ مفهوم الاتضاع الاول ان انا اعرف ان اللي معايا دي نعمة ربنا. صح بجاهد، صح بتعب، صح في صوم في مطنيات، لكن في النهاية اللي باخده دي نعمة ربنا. الموضوع دوت شبهه ابو مقار تشبيه لطيف. القديس ابو مقار قال تصور الرجل الفلاح يروح الارض يحفظ الارض وينقيها ويرمي البذرة، وبعد كل التعب دوت يقعد الفلاح منتظر سقوط المطر. اول ما ينزل المطر تبتدي البذرة تثمر. طب افرض هو تعب التعب ده كله ومنزلش مطر، مش هياخد حاجة. طب افرض هو نام في البيت ونزل المطر، الارض ما فيش فيها بذرة ومش معدل للزراعة، برضو مش هياخد حاجة. لا هكذا النفس. النفس بتجاهد، النفس بتعمل مطنيات، بتاخد تدريب روحية، بتخصب نفسها في الحياة الروحية، لكن كل دوت كخرقة الطامس إن لم تنزل أمطار النعمة السماوية. النفس تجاهد وفي النهاية واقف مستني نعمة ربنا، فلما يجي الثمر يبقى الثمر ده ثمرة نعمة الله. طيب حنام في البيت ولما ربنا يبقى يدي نعمة نبقى نبطل خطية، أقول لك لا، النعمة مش هتيجي للكسالة. لو نزلت الأمطار دي في أرض غير معدة لا تأتي بثمر. وده المفهوم الأول للاتضاع اللي اتكلم عنه ربنا في الدرجة الثامنة. طب النهاردة يا أحبائي مفهوم آخر للاتضاع في الدرجة التاسعة. من أهمية فضيلة الاتضاع يا أحبائي عشان النفس تكمل الطريق الروحي، زي ما قال سفر أيوب: الله يتكلم مرة وباثنين. ربنا اتكلم عن الاتضاع في الدرجة الثامنة وشعر من أهمية هذا الموضوع ومن ضرورة إن النفس تتعلم الدرس ده، فحيقرر ليها درس الاتضاع في الدرجة بتاعة النهاردة بس بمفهوم آخر. إيه المفهوم الثاني بتاع الاتضاع، مفهوم الدرجة التاسعة؟ إن مرات كتير يا أحبائي النفس اللي بتسلك في الطريق الروحي ساعات بتحس إنها بتعطي الله، بتجب على ربنا، إنجاز التعبير بتحسن لربنا، إنها صاحبة فضل على ربنا. ساعات ناس كده من اللي سالكين في الطريق الروحي يقول لك كده بنوع من العتاب لربنا: أدينا صلينا، أدينا سيبنا الخطايا وجينا الكنيسة، ولا أدينا تعبت في الخدمة ولفيت، كان ممكن الوقت ده وتروح وهيص يلا الوقت ده دمان ربنا. عن رأي ما قال القديس بطرس مرة للسيد المسيح، قال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، أدينا سيبنا الدنيا وجينا وراك. وشاعر بطرس الرسول كأنه وهب شيء للمسيح. فاليوم يا أحبائي السيد المسيح بيعلم هذه النفس إيه؟ إن وإن كنت تحيا مع الله أنت الكسبان. أوعى تفتكر إن أنت لما بتيجي الكنيسة لما بتصلي انت بتعطي الله شيء، ده انت الكسبان. ربنا بيتحايل علينا علشان يضمنا الحضن. طب يا رب لما ندخل حضنك هتاخد ايه؟ ولا هياخد حاجة، لا صلاتنا هتزود الله ولا قلة صلاتنا هتنقص ربنا. لكن ربنا بيقولك لما تقرب مني انت الكسبان. اوعى تفتكر لما تيجي الكنيسة انت بتعطي شيء للمسيح، ده انت اللي بتاخد. اصح ما ننكرش ان الله يفرح بينا، ربنا يفرح جدا لما يلاقي أولاده جوه حضنه، بس اوعى تفتكر انك بتحسن لله بالتقوى بتاعتك، بالصلاة بتاعتك، بسلوكك في الوصية، بتعبك في الخدمة. اوعى تظن ان انت بتحسن لله. على رأي ما بنصلي في القداس نقول لربنا: لم تكن انت محتاج لعبوديتي. هو محتاج ايه؟ صلينا ما صلينا، هو الله لم يزيد ولم ينقص. أمال إيه؟ بل أنا المحتاج لربوياتي. ده أنا ربي اللي أنا محتاج الكنيسة، ده أنا لما باجي باخد بركات حتى ولو كان الطريق فيه ألام أنا الكسبان. يا أحبائي يعني أحب أوضح نقطة وأنا بتكلم، إن إحنا بنتكلم النهاردة في الدرجة التاسعة. هذا الكلام لنفس تدرجت في الطريق الروحي، النفس اللي لسه بتقدم أساس من التوبة، النفس اللي لسه بتخطو الخطوات الأولى، كلام النهاردة مش ليه. لكن كلام النهاردة الناس تقدموا في الطريق الروحي. من أهمية الدرس بتاع النهاردة يا أحبائي ومن خطورته الشديدة جدا لهؤلاء الناس المتقدمة دي في الطريق، إن تبص تلاقي الواحد راح الكنيسة وبدأ يصلي وبدأ يترك طريق خطايا وطريق شرور، وبعد كده تيجي تقابله ضيقة. أول ما تقابله الضيقة يقول لك ايه؟ ادي اخرت، خدنا ايه من الكنيسة؟ ادينا روحنا كنايس، ادينا صلينا، ده انا كان في ايدي اكسب، ده انا كان في ايدي اظلمه، ده انا كان في ايدي ادوس عليه، اديني سمعت كلام ربنا كسبت ايه؟ مثل هذه النفس يا احبائي تظن في كبرياء ان صلاتها وتقوتها وعبادتها هي بطاعتي لله. فربنا بيكلم النفس دي النهاردة بيقول لها: لا، انت كسبان. كون ان انت فرقت الخطايا، كون ان انت بديت تسير في الطريق الروحي، انت ما بتديش ربنا حاجة، ده انت اللي بتاخد. وان كانت بتقابلك ضيقات في الطريق الروحي فدي ثمرة خطاياك، فتقف النفس قدام ربنا مش بتتكبر على الله، لا. فبقول يا احبائي ده مفهوم اخر للاتضاع يجب ان احنا نفهمه، انه الانسان اللي بيحيا مع الله يتمتع ببركات كثيرة. مش هو اللي بيدي ربنا. لما هتيجي الكنيسة انت اللي هتاخد، ربنا مش هياخد حاجة. يا احبائي بقول ده درس مهم جدا، لانه هذا الدرس او هذا المفهوم للاتضاع هو سر ثبات ايوب. ايوب صلى وعاش مع ربنا، دخل ايوب في تجارب وضيقات. طب اعمل ايه ايوب؟ لا حول ربنا، بقى دي اخرتها، اخرت الصلاة اللي انا بصليها لك، اخرت الكنيسة اللي انا برحها لك. لا ما قالش ايوب كده، لان ايوب اتعلم الدرس بتاع النهاردة، اتعلم انه ايه، الرب اعطى الرب اخذ، اعطى واخذ، لكن الرب معانا خلاص. انا مكسبي ربنا، انا مكسبي رب ان انا عايش معاك. ده كتر خيرك انك قابلني ادخل بيتك، كتر خيرك انك قابلني ان اعرف اصلي قدامك. مش انا لما بصلي بجب على ربنا او باحسن لله او باعطي ربنا، ده انا كفاية كفاية في الام في تعب في ضيق، ويعني يا رب كفاية ان انا معاك. الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مبارك. ده يا أحبائي الجانب الأول في مزمور النهاردة. مفهوم آخر للاتضاع، بركات التقوى، بركات النفس اللي بتسير في الطريق الروحي. ده المفهوم الأول بتاع المزمور بتاع النهاردة. المفهوم الثاني للمزمور، عشان في الشرح هناخد الجانبين دول، ان كنا قلنا المرة اللي فاتت ان مزمور الدرجة الثامنة ومزمور الدرجة التاسعة بتاع النهاردة اسمهم مزامير الاسرة. قلت لكم الخمستاشر مزمور دول كانت ترتلهم النفس شعب اسرائيل وهو رايح للهيكل. فالمزمورين بتاع الدرجة الثامنة والتاسعة كانت ترتلهم الاسرة مع بعضيهم، اب والام والولاد رايحين للهيكل. فتنطبق عليهم كلمة المزمور النهاردة، السالكين في طرقه، ناس ماشية تحت الكنيسة. فالزوج وهو ماشي كده بيبص جنبه، لقى امراته جنبه، فسمع كلمة ربنا بيقول له امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة. التفت كده ولقى اولاده في الناحية التانية، فبيقول لربنا ها الاولاد الذين اعطانيهم الرب، دول اولادك يا ربي. فسمع ربنا النهاردة بيقول له بنوك مثل غروس الزيتون. فوقف هو يناجي ربنا يقول أما أنا وبيتي فنعبد الله. فمزمور اليوم يا أحبائي مزمور الأسرة المسيحية، منظر بديع جدا. صار المنظر أب والأم والولاد ورحين كده الصبح رحين الكنيسة، منظر يفرح. فالأسرة وهي رحى البيت ربنا تنشد المزمور بتاع النهاردة. عشان كده يا أحبائي الكنيسة اختارت هذا المزمور في صلاة الإكليل. المزمور بتاع صلاة الإكليل إيه؟ امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. ده المفهوم الثاني للمزمور بتاع النهاردة. المزمور بتاع النهاردة عبارة عن ثلاث أجزاء. الجزء الأول العدد واحد واثنين، الإنسان التقي. الجزء الثاني العدد 3 و5، عائلة التقي. الجزء الأخير نص الثاني في الآية 5 والآية 6، مجتمع التقي. تعالوا يا أحبائي نشوف بركات الحياة مع الله. ممكن نسمي مزمور النهاردة مزمور مخافة الرب. العدد 1 و2، الإنسان التقي. بس ربنا بيوصف الإنسان التقي بيقول عنه إيه؟ طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. أول حاجة الإنسان التقي إنسان فرحان، فربنا بيقول طوبى للتقي. طب إيه معنى التقوى؟ التقوى يا أحبائي هو مخافة الله. إنسان التقي الإنسان اللي يخاف ربنا. عشان كده قيل عن كرنيليوس إنه كان إيه؟ رجل تقي يخاف الله. أدي معنى التقوى. وسفر الأمثال قال رأس الحكمة مخافة ربنا. التقوى أو مخافة الله يعني إيه؟ يعني إنسان يحيا كل لحظة في حياته شاعر بحضور ربنا. أدي الإنسان التقي، كل لحظة شاعر أنه في محضر الله. كلماته تصرفاته حتى أفكار قلبه مكشوفة قدام ربنا. أدي الإنسان التقي. والتقوى دي يا أحبائي اللي هي مخافة الله ضرورية جدا لكل إنسان مسيحي. عشان كده معلمنا القديس بطرس قال تمموا خلاصكم. طلعتوا للدرجة الاولى والدرجة الثانية، والنهاردة بنتكلم في الدرجة التاسعة. يقول لك بس في نقطة مهمة، تمموا خلاصكم ايه يا بطرس؟ قال بخوف ورعدة. ادي الدرجة بتاعت النهاردة، مخافة الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول فلنخف. ده احنا وصلين للدرجة التاسعة بولس. قال لا، فلنخف ايه؟ انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته. قدامنا سبع درجات تاني وندخل الاحضان الالهية. بيقول لك خد بالك، في وعد بالدخول الى راحته، لكن فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه. وصل للدرجة التاسعة لكن ممكن يخيف في نص السكة. فمزمور اليوم يا احبائي اهمية التقوى، اهمية مخافة الله. صح احنا بنحب ربنا، وصح المحبة تطرح الخوف الى خارج، لكن مفيش اي تعارض ما بين المحبة وما بين مخافة الله. الخوف ده خوف العبيد، انما المخافة ايه؟ انا بحب ربنا لكني خايف اجرح المحبة دي، خايف احزنه بخطاياي. ادي مخافة الله. بحب ابويا لكن بعمل له حساب، مش بحب ابويا يعني استهتر بيه اهينه واقول يعني ما ابويا بيحبني، لا دي قلة ادب. لكن المخافة ايه؟ المخافة بحب ابويا ومن محبتي الشديدة خايف اجرحه، خايف ازعله. هذه معنى مخافة ربنا. طوبى لجميع الذين يتقون الرب، الانسان التقي يحيا في فرح. طوبى للتقي. ايه فرحان؟ ليه فرحان؟ احنا يا احبائي ربنا لما خلقنا صممنا على ان احنا نحيا في خوف الله، وراحتنا في مخافة ربنا، ولو زعلنا ربنا مش هنفرح. اديك مثل المروحة. مثل لما صمموها قالوا المروحة دي تلف كده، لا انا عايز الفف المروحة كده هتبوظ هتتكسر. هي المروحة متصممة انها تلف كده، لو لففتها بخلاف كده هتبوظ. او احنا كده كبشر، احنا مخلوقين عشان نرتاح في التقوى، نرتاح في الطهارة. مش هترتاح في النجاسة، مش هترتاح. انت متصمم ترتاح في الطهارة، ربنا خلقك كده. ربنا خلقك ترتاح في الامانة، طول ما انا غير امين مش مرتاح. ربنا خلقنا كده. فبقى الانسان التقي اللي بيحيا في مخافة الله عايش فرحان لانه ماشي زي ما ربنا خلقه. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. تضية يا رب الواحد ولا الاثنين؟ قال لا دي للجميع. التقوى دي نفسه ربنا ايه؟ كل الناس تحيا في التقوى، فدي لجميع الذين يتقون. دي يا احبائي للسادة وللعبيد، دي للرجال وللنساء، دي للكبار وللصغيرين. تقوى الله دي ايه؟ يجب ان كل شعب الله يحيا في التقوى. من فرحة الانسان التقي قال عنه في العدد الثاني تصير مغبوط. تقول انا جيت الكنيسة وصليت كسبت ايه؟ كسبت انك فرحان، لانك لو ما جيتش مش هتفرح. لو جريت اللي بيمشوا في الخطايا والوحاشة هتلاقي نفسك في حزن وفي كآبة. مجيتك الكنيسة هي اللي بتفرحك، دخولك احضان ربنا تصير مغبوط. انت الكسبان، انت الكسبان. عشان كده الكتاب المقدس قال سكن الفرحين ايه؟ في قعدة القهوة، لما اخذ يعني سكن الفرحين في وقت في الامة. سكن الفرحين جمعهم فيك يا الله. فالإنسان التقي فرحان. يا أحبائي خذوها قاعدة، أي مرة تلاقي نفسك متضايق كأبان اعرف إنك كاسر وصية ربنا وإنت مغمض كده. سكن الفرحين جمعهم فيك يا الله. طوبى لجميع الذين يتقون الرب. ليه؟ تصير مغبوط. عشان كده احبائي في بداية كلامي قلت احنا ما بنديش ربنا حاجة، احنا مجيتنا الكنيسة دي مكسب لينا. حتى وان كان يا ربي طريقك فيه الام، حتى ولو كان طريقك فيه تعب، حتى ولو كان طريقك فيه خسارة، انا مش هرتاح الا في طريق ربنا. كتر خيرك يا رب انك فتح لي بيتك، انك سمح لي ان انا ادخل. فالإنسان التقي نمرة واحد فرحان بحياة التقوى لأنها حياة تناسب طبيعة الإنسان. اوعى تصدق ان اللي عايش في الخطايا مرتاح، اوعى تصدق ديك، اوعى تنخدع في مناظر خارجية ابدا. الراحة في مخافة ربنا. يبقى الإنسان التقي نمرة واحد فرحان بحياة التقوى. الإنسان التقي أيضا فرحان بالطاعة، يقول طوبى لمين؟ السالكين في طرقه. طاعة الوصية يا أحبائي تهب النفس فرح. في ناس بتبص للوصية إن هي قيد. المرة الأولانية قلت لك إنه لما بنفذ الوصية ببقى فرحان، طيب حنفذها كأمر، هعمل إيه؟ لا، ده أنا بطوعها. ليه؟ لأنه عارف إن الوصية دي مش تقييد لحريتي، الوصية دي حماية لي. وصايا الله يا أحبائي لا تقيد الإنسان، لكن وصايا الله تمنع الشر عن الإنسان. هو سور مش علشان يمنعك من الحركة، لكن سور يمنع دخول الشر ليك. فأنا بنفذ وصية ربنا فرحان لأن دي الحماية بتاعتي، فرحان بالطاعة، مش شاعر ان وصية ربنا قيد امر جبر. لا، انا فرحان بوصية ربنا، بقول يا رب وصيتك ديت ايه؟ سور بيحميني. اديك مثل على كده. الابن الضال كان عايش في بيت ابوه، لكنه كان يشعر ان هو بيجب على ابوه. قال له هو اخويا الوحش دي سابك ومشي، ودينا احنا قاعدين معاك، ادينا بنخدمك. شاعر ان هو ايه؟ بيد ابوه، هم وحشين وسابوك ومشوا ودينا احنا جنبك. ابسط يعني، انا بس عايز اصور لك مشاعر الولد. علشان كده راح مرة بيعاتب ابوه، قال له ها انا ايه؟ اخدمك زمان هذا مقدار؟ طول عمري بخدمك، وقد لم اتجاوز وصيتك، عمري ما خلفت وصاياك، وفي الاخر مش راضي تديني حتة جدي، منعني، تقول لي ما تعملش كده وما تعملش كده. ابو بصر له فيه عتاب، قال له انت لسه ما تعلمتش مزمور الدرجة التاسعة. قال له يا ابني الوصايا اللي انا مديها لك دي هي اللي حمتك، انت بتعير اخوك، اخوك ده لما كسر وصيتي انزلش، وانت لو كنت طلعت زيه وسبت البيت ومشيت وكسرت وصاياي كنت تزلت زيه. كونك ان انت ما تزلتش فلانك داخل جوه البيت، لانك ما تخطتش الوصية. وصيتي حمتك، مش وصيتي تيجي تقف تحاجي بيها ربنا، انا لم اتجاوز وصيتك قط. فيحبائي وصايا الله تحمي الانسان، فوصايا ربنا مش كيف. ووصية ربنا يحبائي متشعبة تناسب الكل، عشان كده قال طوبى للسالكين في طرقه. في طرق كتيرة، والطرق دي كلها توصل للجوهرة الواحدة الكثيرة السمن. في البعض يسير في طريق البتولية، هو ده طرق، هو ده طريق اللي يوصله. واحد تاني اللي يوصله طريق الجواز، واحد تاني اللي يوصله طريق محبة العطاء زي الأنبا إبراهام، واحد تاني يوصله للمسيح الوحدة والانفراد زي أرسانيوس، واحد تاني يوصل للمسيح عن طريق الخدمة والكرازة. طوبى للسالكين في طرقه، كل واحد له سكة بتناسبه. الإنسان التقي يا أحبائي نمرة واحد فرحان بحياة التقوى لأنها بتناسب طبيعته. الإنسان التقي فرحان بطاعة وصية ربنا لأنه شاعر أن الوصية دي حماية له. الإنسان التقي فرحان أيضا في عمله، يقول له في العدد الثاني لأنك تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. أوعى تفتكروا يا أحبائي أن التقوى معناها الكسل والتراخي والنوم. لا، الانسان التقي انسان يعمل. في ناس بتظن كده ان التقوى ايه؟ تنبلة، يقول لك احنا لا عايزين لا شغل ولا عايزين ناس، احنا بس زبونة صلاة ودوني الدير. يظن ان التقوى معناها ايه؟ الواحد يتنبل ويروح ينام وادي الانسان التقي. لا يا احبائي، التقوى لا تدعو للكسل، لا تدعو للنوم. وما التقوى ايه؟ التقوى دي تدفع الانسان للعمل ويبقى فرحان بالعمل اللي بيعمله، يبقى فرحان بالعمل اللي بيعمله. العمل يا احبائي والتعب نافعين للانسان، لان الكتاب قال كده في كل تعب منفعة، في كل تعب منفعة. بولس أعطى مثل وقدوة لكل الكنيسة، حق بولس أنه لا يعمل بيديه، من لا يعمل لا يأكل. صح العاملين في كرم الرب بيعملوا، لكن احنا دي بنكلم بيها الشعب. ان واحد يظن ايه التقوى؟ انا اقعد في البيت واقفل على نفسي واصلي وحضر الديس. ربنا بيقول لك لا. علشان كده سفر الجامعة قال العامل بيد رخوة يفتقر. الانسان المسيحي يا احبائي مش فقط يعمل، لكن بولس الرسول بيقول يعمل ليكون له ان يعطي من له احتياج. يشتغل علشان يساعد. بقى الانسان التقي يفرح بالعمل ويفرح بالعطاء، لانك تأكل من ثمرة اتعابك تصير مغبوطا. تصور يا احبائي فرحة الانسان التقي، مش بس فرحان في حياته الروحية وفرحان بالوصايا وفرحان ببيت الله، لكنه فرحان ايضا في العمل بتاعه، في الوظيفة بتاعته. بص حياة التقوى، بص بركات الانسان اللي يعيش مع ربنا. على رأي ما قال السيد المسيح، ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. علشان كده نصلي لربنا ونقول له اشترك في العمل مع عبيدك. عشان كده احبائي لقينا الكنيسة الاولى كانوا يتناولون الطعام بابتهاج، حتى الاكل بيأكلوا هم فرحانين، حتى الشغل رايح فرحان. ادي مفهوم التقوى يا احبائي. ان كان يا احبائي العمل في وظيفة العالم يفرح، فالعمل في كرم الرب يفرح اكثر، لانك تأكل من ثمرة اتعابك تصير مغبوط يكون لك الخير. ده بيكلم ايضا عمن يعمل عمل روحي. قلت لك الانسان اللي في الوظيفة فرحان، هذا الانسان التقي رايح شغله وهو فرحان، لانه بيرى يد الله، بيرى ازاي ربنا بيدبر له اموره، بيشوف ربنا في الوظيفة بتاعته. يا حبائي نفسي المفهوم دوت يكون واضح في ذهننا. مفيش تعارض اطلاقا ما بين ان الانسان يحيا ويعمل وينجح وتكون له طموحات ويكون انسان تقي، مفيش تعارض اطلاقا، بل بالعكس التقي ينجح في عمله، كل ما يصنع ينجح فيه، ربنا يديله بركة. فبقول يا أحبائي مش بس العمل في الأمور بتاعة العالم، لكن بالأكثر يصير مغبوطا من يعمل في كرم الرب. عشان كده بولس قال إيه، أنا وسيلة إيه، نحن عاملان مع الله. يا بخته ده الواحد لو في مثلا إنسان نبغى ولا حاجة، ولا من العلماء ولا من الناس المشهورين قوي، وتلاقي فيه مجموعة من المساعدين له، المساعد دوت يجي هنا يقول لك ده أنا مساعد الدكتور فلان مثلا بتاع عمليات مشهورة ولا حاجة، كون إن أنا اشتغلت مع الدكتور الكبير ده فخر لي. بولس وسيلة بيقول إحنا بنشتغل مع مين؟ نحن عاملان مع الله. إيه غبطة العاملين في كرم ربنا؟ ناس بتشتغل مع ربنا. علشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول إيه، أشكر الله. تشكر ربنا ليه يا بولس؟ قال انه حسبني امين اذ جعلني للخدمة. يا ما احبائي تشوف خدام بيظن ان الوقت اللي بيدير ربنا او التعب اللي بيتعبه في الخدمة، يعني يظن ان هو بيعطى الله. تأتي ربنا ايه، ده انت اشكر ربنا انه شغلك عنده. واحنا نطول اشكر الله انه حسبني امين اذ جعلني للخدمة. كتر خيرك يا رب انك بتشغلني في كنيستك، لأنك تأكل من ثمر أتعابك. النفس دي يا أحبائي في الدرجة السابعة قالت الذين يزرعون بالدموع. طب النهاردة في الدرجة التاسعة زرعت في الدرجة السابعة بالدموع، في الدرجة التاسعة قالت تأكل من ثمرة أتعابك. اللي بيزرع بيحصد، اللي بيتعب بيلاقي، مش بس في الأمور المادية لكن أيضا في الروحيات. في الدرجة السابعة زرعت بالدموع، في الدرجة التاسعة حصدت بالابتهاج. ما زرعتش في الدرجة السابعة وحصدت في الدرجة السابعة، لا، دي زرعت في السابعة وحصدت في التاسعة. يثمرون بالصبر. فالطريق الروحي كده يا احبائي، عايز تجني ثمرة من تعبك في الطريق الروحي، ربنا بيقول لك اصبر. يثمرون بالصبر، احنا بناخد 15 درجة الناس دي بتصعد فيهم، دول ممكن ياخدوا عمر الانسان ويمكن ما يوصلش لكمال الفضيلة، طبعا كمان نسبي. احنا مستعجلين، يعني تلاقي الواحد مثلا مغلوب من خطية ورحت اعترفت، تاني يوم وقعت في الخطية ولكن انا مش نافع، ما هي هي نفس الخطية يا عم، اصبر، ده زرع في السابعة وحصد في التاسعة، القي خبزك على وجه المياه تجده بعد ايام كثيرة. اللي بيزرع زرعة ما بياكلش منها تاني يوم، اللي بيزرع زرعة بيصبر عليها ويفضل يراعي في الزرعة لغاية ما تبتدي الزرعة تدي ثمر. اذا كنت بتتعب كده في العمل وفي الزراعة وفي كل اعمال يدينا، اشمعنا في الروحيات عايزين نحصد بسرعة؟ عايز ادخل اصلي قداس خلاص اطلع، بطلت الخطايا، بقيت في طريق القداسة، وصلت فوق، مين قال كده؟ فالحياة الروحية احبائي عايزة صبر، عدم تعجل. التعجل بيأسنا. يا ما الواحد يسمع ده يا ابونا مفيش فايدة، ما هي هي نفس الخطايا يا سيدي، اصبر، هو ربنا زهق منك؟ لما ربنا يقول لك انا زهقت منك ازهق من نفسك؟ ربنا ما بيزهقش، طول ما انت جاد، طول ما انت بتحاول، طول ما انت بتزرع بالدموع، ربنا بيقول لك هتحصد بالابتهاج. بس فين؟ لاننا لا نفشل في عمل الخير، لاننا سنحصد في حين ان كنا ايه، بولس الرسول قال ايه، لا نكل، لا نكل. فالحياة الروحية احبائي عايزة صبر عشان الانسان يحصد. يبقى قلنا احبائي الانسان التقي وصفه ثلاث صفات، فرحان بحياة التقوى لان حياة التقوى تناسب طبيعة الانسان. الانسان التقي فرحان بالطاعة للوصية، فرحان في حياته الروحية. ايضا الانسان التقي فرحان بالعمل، يعني فرحان في حياته العملية. طيب ده الجزء الاولاني في المزمور. الجزء الثاني يتكلم عن عائلة الانسان التقي. مزمور اليوم ايه؟ بركات التقوى، بركات مخافة الله. يبقى قلنا نمرة واحد من جهة الشخص فرحان. طيب العيلة بتاعته، البركات اللي يجنيها الانسان التقي. نمرة واحد زوجته، يقول في العدد الثالث امرأتك، سنتقي امرأتك مالها، تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. طبعا يا احبائي العهد القديم كل البركات على مستوى الجسد، مستوى الحسيات، الحاجة الانسان كان يحسها في العهد القديم. فربنا ادى بركات العهد القديم كلها على مستوى الجسد. سفر التثنية الاصحاح 28 البركات ايه؟ قال يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد اليه يديك. ايه يا ربي؟ قال له مبارك تكون في الحقل، مبارك تكون ثمرة بطنك، مبارك تكون سلتك ومعجنك. فكل بركات العهد القديم بركات في الماديات. طيب في العهد الجديد ناخد المفهوم ده ايه على المفهوم الروحي. النهاردة حيبارك في زوجته وحيبارك في ولاده، ده في العهد القديم. طب اليوم الزوجة رمز للنفس والأولاد رمز للأعمال الصالحة. الإنسان التقي يقتني زوجة فاضلة، يعني يقتني نفس حكيمة. الإنسان التقي له أولاد مباركين، يعني له أعمال صالحة. ناخد المعنى الحرفي بتاع الآية، يقول له امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. الراجل يا أحبائي رأس البيت، وإن كان الراجل تقي تطلع أسرته تقية، والمثل على كده كرنيليوس، راجل كان قال عنه الكتاب المقدس رجل تقي يخاف الله هو وكل أهل بيته. تصور يعني تقوى كرنيليوس دي ايه، خليته مش بس هو تقي لكن كمان أهل بيته بقوا أتقية. مش بس أهل بيته أتقية، ده يقول لك نادى عسكريا تقيا، حتى العساكر اللي بيتعاملوا معاه يتعلموا منه التقوى. فالرجل التقي أحبائي يأثر في زوجته، يأثر في ولاده، يأثر في كل من يتعامل معه. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. زمان يا أحبائي البيوت كانت تتبني زي في الصعيد وفي الفلاحين، تبص تلاقي فيه حوش كده في النص والمباني حواليه، ويجوا في نص الحوش دوت كانوا يزرعوا كرمة العنب. فلما الكرمة تطلع ويبتدي الورق بتاعها يتسلق فتغطي البيت كله، تبص لها منظر بيت كله ورق أخضر، منظر جميل. الكرمة لما تكبر تظلل على البيت فتحميه من الشمس. الكرمة لما تكبر يبتدوا أهل البيت ياخدوا منها العنب. فربنا بيقول له امرأتك اللي في بيتك دي ايه؟ قال له تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. عشان كده يا احبائي مدح الحكيم الزوجة الصالحة قال امرأة فاضلة من يجد، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. يا أحبائي نقطة مهمة جدا لكل الشبان، وأنا بختار زوجة اسأل سؤال، هل الزوجة دي تصلح أنها تكون أم؟ هل دي ينفع تربي عيال؟ هل دي إنسانة تقية تكون ككرمة مخصبة في بيتي؟ ولا بدور على واحدة مجرد شكلها جميل، مجرد معها فلوس، مجرد شهوات، مجرد عواطف؟ الإنسان التقي تسأله إيه طلباتك في الزوجة اللي أنت عايز ترتبط بيها؟ لك عايز إنسانة تقية تصير ككرمة مخصبة في جوانب بيتي. أنا مش عايز واحدة تفسح بيها، مش عايز واحدة الناس تحسدني على جمالها، أنا عايز إنسانة تقية، إنسانة أهي امرأة فاضلة من يجدها، اللي يلاقيها ثمنها يفوق اللي قال فلوس إيه ولا جمال إيه. شوف يا حبائي دور الأم في البيت، لقينا بنشكي الجيل الجديد الأولاد طالعين تعبانين ليه؟ لان للاسف كشبان ما تهيئناش ازاي نختار زوج، ما تهيئناش، فبقت ايه يعني ما تاخذنيش يعني شويه عياش، وتفرج بقى على العيال اللي طالعه حاجه توجع القلب. ليه؟ لانه ما بيدورش على انسانه تقيه. الام يا احبائي لها تاثير قوي في البيت. نمره واحد الام تجمل البيت، صور الكرمة دي ايه ورقها الاخضر كده يلف حوالين البيت خلي منظر بيت حلو. الجمال بطال والحسن يغش زي ما قال سفر الأمثال يا أحبائي. وما الجمال إيه؟ الجمال في الداخل. قال عنها الحكيم وهو بيوصفها تفتح فمها بالحكمة، قال الست الجميلة لسان حكيم مش كلام معسول تنخدع فيه، قال المرأة التقية تراقب طرق أهل بيتها، أم واعية يعني على بناتها، البيت راحت فين الولد جنين تراقب، مش سيب البيت تروح مطرح ما تروح. امرأة فاضلة من يجدها يقوم أولادها ويطوبونها، الأولاد بعد ما يكبروا يعالوا لماما كتر خيرك أنت اللي ربتينا، أيضا زوجها يمدحها. فالزوجة الفاضلة يا أحبائي بتجمل البيت، الزوجة الفاضلة تظلل على البيت، تظلل على عيالها، تحمي البيت. عرائي ما كانت أبي جايل لما سمعت أن في خراب جاي للبيت جرت بسرعة وقدرت تقنع داود انه ما يقضيش على نبال وبيته. ام تحتضن ولادها بمين دي؟ دي ربنا يهبها للانسان التقي، دي ربنا يديها للانسان التقي. يقولوا الجماعة بتوع الزراعة انه رائحة الكرم تهرب منها الافاعي، يستحيل لما الكرم ينضج يستحيل الافعى تقدر تعشش تحت كرمة عنب، ما تطقش ريحة العنب. عندما تصير الزوجة يا أحبائي امرأة تقية ككرمة الحية الشيطان يهرب من البيت، لكن الزوجة الدبلانة اليبسانة الغير مثمرة تلاقي الشيطان معشش جوه البيت. ادي يا أحبائي ادي عطية الله للإنسان التقي. ايضا يا أحبائي المرأة التقية تثمر في البيت، تلاقي أولادها حلوين، ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. يا أحبائي اخذوها قاعدة صدقني، البيت التقي يطلع أولاد أتقي. بصراحة كل لما الواحد يسمع عن مشكلة عن ولد أو بنت صدقني الواحد يرجع يبص للبيت تلاقي البيت خربان. نادر جدا 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 لما لقينا بيت تقي طلع منه ولد وحش أو بنت وحش. بصراحة كل الوحاشة اللي الواحد بيسمعها الواحد يرجع يبص للأب والأم تلاقي الأب والأم خربانين. حنلوم العيال؟ أنا مش بعذر يعني الولد الصغيرين، بس بقول لك أدي أصل المشكلة. فالراجل التقي ربنا وهبه زوجة تقية، لأن يوم ما اختار كان بيدور على التقوى، فربنا اداله الست التقية دي، فأولادها يطلعوا إيه من الثمرة تعرف الشجر. ما تسمع يقول لك فلان كويس وفلان كويس، بص لعياله عياله كويسين يبقى كويس، ما تصدقش بقى. فنمرة واحد يا أحبائي عيلة الإنسان التقي الزوجة التقية ديت. طب إيه تاني في عيلته؟ الولاد. شوفوا الإنسان التقي ربنا يحسن بيه إزاي. قال له بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. الزيتون معروف إن هو دائم الخضرة، شجر الزيتون ونافع جدا، الزيتون ده يعمل منه حاجات كتيرة. فالمرتب يقول أما أنا فمثل زيتونة خضراء. غروس الزيتون دي بتنمو، تحط غرس زيتون غرس يقعد ينمو ينمو، والرجل المزارع كل ما يلاقي الشجرة بتكبر تفرح قلبه، اللي مننا زرع يحس بجي. الأب كده يبص لولاده يلاقي ولاده قاعدين يكبروا، الولاد اللي بيكبروا قدام عينين الأب والأم فرحة، يعني أو فينا أباء أو اللي مش ما عندوش ولاد كنا ولاد وكان لينا أباء. فرحة الأب بغروس الزيتون اللي بتنمو دي فرحة لا تقارن. ننمو في كل الجوانب، لما الأب يلاقي ابنه بيكبر يفرح، لما يلاقي ابنه حتى في 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 عقله وفكره وفي روحياته لو هو أب تقي وابنه بيزداد في التقوى يفرح. بنوك يفرحه ايه؟ مثل غرس الزيتون الجدد حول مائدتك. تقول لي فعلا الولاد يفرحوا، بس اقول لك الفرحة دي ما جاتش والاب نايم، ما جاتش والام نايمة. ليه؟ غروس الزيتون دي محتاجة لرعاية، مش هتنمي لوحديها بدون رعاية، وهيطلعوا غروس زيتون حول مائدتك، هيطلعوا شوك وحسك في جنبك زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فان كنت عايز ولادي يبقوا غروس زيتون جدد لازم ادي لولادي وقت. بتديهم فلوس مش كفايه، قال لي ما انا طول النهار من الصبح لغايه بالليل. ولادك مش عايزين فلوس صدقني، بكلم الكبار وبكلم الشبان اللي مقبلين على ارتباط. الولاد يا احبائي مش عايزين فلوس، الولاد عايزين رعايه، عايزين محبه. استقطع من وقت عملك ودي وقت لولادك، اوقف وسط ولادك. امال الولاد هيبقوا ايه ازاي كده؟ نجيب عياله ونسيبها يبقوا كويسين، ولا نجيب عياله ونرمي على الكنيسه وفاكرين ان هيبقوا كويسين؟ امال فين البيت يا احبائي؟ ده المرار اللي احنا بنجنيه النهارده، المرار اللي احنا بنجنيه في الكنيسه. ايه؟ اب وام خلفوا عياله ورموه. دور بقى الولد راح فين والبنت راحت فين، والولد ماشي مع مين والبنت ماشيه مع مين. ليه؟ الاب مش فاضلهم، والام بقت للاسف مش فاضله، طول النهارده بيشتغل ودي بتشتغل. انا ما بنكرش يا احبائي الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، بس زي ما بنتعب في الامور الماديه اولادنا محتاجين وقت نقعد معاهم عشان في الاخر تفرح بغروس الزيتون دول، مش هتفرح وانت نايم. الولاد غرس الزيتون ده محتاج ميه ترويه، ولادك تكلمهم كلمه الحياه، محتاجين حمايه. كروم دي محتاجه حمايه من التعالب. احرس ولادي، خد بالك يا ابني ده صح ده غلط، الولاد مش هيكبروا كده، مش هينموا واحنا متكاسلين يا احبائي. محتاجين ايضا الكرم نحط حواليها زبل، يعني ابني محتاج ان انا اشجعه، مش كل شويه اقعد ابخ في العيال، انت مش نافع، انت مفيش فايده، انت كل يوم صائت لي يا شيخ روح تعالى قابلني لو فلحت. ادي الكلام اللي بنقوله للعيال، وتيجي تقول لي ولادي مش زي غرس الزيتون. ليه؟ لانك ما بتشجعهمش، قاعد تحبط في الوقت. فبقول يا احبائي ادي الاب التقي والام التقيه ايه حوط على عياله، احنا عندنا اغلى من العيال. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا، احنا اللي بنوصلهم لكده، ونيجي بعد كده احنا اللي بنعيط. طب انا اللي وصلته، فين الوقت اللي انا اديته لابني؟ فين الاهتمام اللي اديته لابني؟ عشان كده قال بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك، المائده بتاعتك اللي انت بتاكل منها. انت بتلم اولادك حوالين المائده بتاعتك. انت بتاكل منين؟ لو بتاكل من كلمه الحياه هتلم اولادك حوالين كلمه الحياه. لو انا اكلي وشربي طول النهار تلفزيون هلم اولادي حوالين التلفزيون. لو انا طول النهار بره اهاوي ووقفت في الشوارع والحاجات ديت اولادي هيتلموا حوالين نفس المائده. ما يزرعه الانسان اياه يحصد. اللي انت بتاكل منه ولادك هياكلوا منه، قاعدة يا احبائي. اللي انت بتاكل منه، اللي انت بتشبع بيه ولادك هيشبعوا منه. لو انت بتشبع من الكنيسة ولادك هيشبعوا بالكنيسة. لكن ما كنتش انا بشبع بره واقول لابني روح الكنيسة، مش هيسمع الكلام، مش معنى انت ما بتروحش. اصلا يا ابني كبرت روح انت بس الكنيسة. فاكرين ان احنا بنضحك على عيال. بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك، منظر لذيذ يا أحبائي. الزوجة قال لها إيه؟ قال لها كالقرمة المخصبة في جوانب بيتك، الزوجة التقية اللي ملازمة بيت الله. طب والولاد التقيين؟ أولادك مثل غروز الزيتون الجدد حول مائدتك، المائدة المذبح. شوف البيت التقي يا أحبائي، شوف الأب التقي، تلاقي امرأته إيه بتاع الكنيس، تلاقي أولاده ملفوفين حوالين المذبح يتناولوا جسد ربنا ودمه. دي مش هتيجي بالكلام يا أحبائي، دي مش هتيجي بالوعظ، دي مش هتيجي بالتوجيه، دي هتيجي إن إحنا نسلك كرجال أتقياء فتكون العيلة بتاعتنا تقية. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. القديس أغسطينوس فسرها تفسير روحي، قال المزمور ده بيتكلم عن المسيح، امرأته هي الكنيسة وبنوه المؤمنين. طب ليه قال على المؤمنين مثل غروز الزيتون؟ ليه ما قالش ان المؤمنين دول كرمة؟ مش المسيح هو الكرمة؟ قال لك اصل الكرمة ما تزرعش في البرية، في الصحر. الكرم ما يزرعش في البرية. طب الكنيسة فين؟ الكنيسة لسه في برية العالم، فعلشان كده شبهها بغروس الزيتون. ده تأمل القديس أغسطينوس. يختم يقول هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. هكذا يبارك، إيه مقدار البركة؟ هيبارك إيه؟ قال هو فرحان، زوجته كرمة، ولاده كغرس الزيتون. هكذا يبارك. ما قالش هكذا يبارك أن يبقى معه فلوس كتير، ما قالش هكذا يبارك أن يبقى معه أمراض، لكن إيه دي البركة؟ هناك يأمر الرب بالبركة، أدي البركة. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون. تقول لي أنا نفسي فعلا في البركة دي، نفسي فعلا أبقى كده وتبقى أمراتي كده وولادي كده. قال لك يباركك الرب منين؟ من صهيون. صهيون اللي هي الكنيسة. عايز تتمتع بالبركة دي، الزوجة دي والولاد دول والبيت دول؟ قال لك ايه؟ يباركك الرب من صهيون، لازم الكنيسة. الجزء الاخير يا احبائي، طب دي عائلة التقي، طب مجتمع بتاع الانسان التقي. الانسان التقي سبب بركة لعيلته، زوجة تقية واولاد اتقياء. ايضا هو سبب بركة للمجتمع اللي حواليه. نمرة واحد بالنسبة للكنيسة، يقول له في بقية العدد الخامس تبصر خيرات اورشليم جميع ايام حياتك. الإنسان التقي يا أحبائي يرى خيرات أورشليم. أورشليم هي الكنيسة. التقي يرى في الكنيسة ناس أتقياء. لكن الغير التقي يقول لك وفي حد عدل. يعني في واحد يقول لك الدنيا كلها ما تقتديش بني آدم عدل، يعرف إن هو متلخبط. لكن لو هو تقي يشوف أتقياء في أورشليم. أبونا إبراهيم كان إنسان تقي. ربنا قال له سدوم دي خربانة، قال له لا رب مش ممكن، دي سدوم دي بالقليلة فيها 50 واحد، ما كانوش أكتر. ليه؟ إبراهيم تقي، فمش متصور إنه ما فيش ناس أتقياء. أبصر خيرات أورشليم. تقول لي مش شايف ناس كويسين ليه؟ مش شايف يعني سامحني عشان أنا مش تقي. لكن لو أنا تقي ألاقي الكنيسة فعلا مليانة ناس طيبة، ياما ناس طيبة موجودة. تبصر خيرات أورشليم. إيليا لما عينه فضي انطمست بصيرتها، قال لرب ما فيش حد عدل، ترك انبياءك وهدموا متابعتك. قال له ليا ايه انت مش شايف ليه خيرات اورشليم؟ ده في 7000 واحد، ليه مش شايفه؟ ابصر خيرات اورشليم جميع ايام حياتك. يا احبائي الانسان التقي يصير سبب بركه للكنيسه. فرى يرى خراب المسكن زي ما قيل عن عالي. عالي كالانسان وحش، فربنا قال عشان انت وحش هتشوف خراب الهيكل نفسه. لكن إن كان في الكنيسة إنسان تقي، ربنا يقول له عشان أنت فزت هذه الكنيسة لا ترى هذه الكنيسة خراب، لكن تظل مثمرة، تظل فيها خير. شوف أحبائي أهمية الإنسان التقي. طول ما في إنسان تقي في الكنيسة ربنا يجعل هذه الكنيسة مثمرة وفيها خيرات كثيرة. ليه؟ ما يهمش على ربنا يكون في الكنيسة واحد تقي وما يلاقيش تقوى في شعب الكنيسة. ربنا يقول له لا، تبصر خيرات أورشليم أدام أنت تقي. فيصير سبب بركة للكنيسة. أيضا يصير سبب بركة لأسرته. يقول له ترى بني بنيك. ترى بني بنيك يعني إنسان معمر. طبعا قلنا العهد القديم على مستوى الروح، العمر الطويل علامة الصحة، يفرح حتى بالأحفاد. عشان كده شفنا يوسف شاف حتى الجيل الثالث، شفنا أيوب شاف الجيل الثالث في أولاده. عشان كده الوصية في العهد القديم اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك ترى بني بنيك. طب ده المفهوم المادي. طب المفهوم الروحي ايه؟ الأباء والأنبياء في السماء يرون احنا المؤمنين بالمسيح فيفرحوا بينا. ترى بني بنيك، يختم المزمور يقول والسلام على إسرائيل. أدم في إنسان تقف وسط إسرائيل، أهد إسرائيل كلها سلام. شوف يا حباء التقوى، الإنسان التقي هو يبقى فرحان، يصير سبب بركة لأسرته، أيضا يصير سبب بركة للمدينة بتاعته لكل الشعب. ربنا لما حب يخرب أورشليم في القديم قال لأرميه هات لي واحد تقي بس وأنا أعفو عن الشعب كله. يريتنا يا حباء نحيا في التقوى في مخافة الله، فنكون سبب بركة للكنيسة، سبب بركة لبيوتنا، سبب بركة للعالم كله، فتكون بركة ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.